كبير المستشارين السياسيين لقيد ثورة الإسلامية أن جوهر التفاوض حول الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سياسي لا قانوني. وقال علي لاريجاني: عندما يرى المسؤولون والنخب في إيران أن التفاوض يضمن المصلحة الوطنية فإننا نلجأ إليه، أما إذا تبين أنه لا يحقق تلك المصلحة فلا مسوغ له، وكل ذلك رهن بالظروف، مضيفا أن المفاوضات الحالية قد تثمر بنتائج وقد لا تثمر، وهذا الأمر يتوقف على مدى ما يتحلى به الطرف الآخر من إنصاف وعقلانية، في إشارة إلى الطرف الأمريكي. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت موقعا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة فشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له ووصوله إلى هدفه بنجاح. وهذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوات اليمنية ضد إسرائيل خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت أمس الجمعة استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرق حيفا بصاروخ من طراز فلسطين 2. كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية جديدة استهدفت موقعا حيويا تابعا لكيان الاحتلال في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرد صوتي. حول قيام القوات اليمنية باستهداف مواقع عسكرية حساسة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الصواريخ اليمنية والمسيرات التي تستهدف قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة، حيث واصلت القوات اليمنية في إطار إسنادها لغزة استهدافها المناطق العسكرية في قلب كيان الاحتلال. القوات اليمنية أعلنت في آخر بياناتها استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في مدينة حيفا شمالية فلسطين المحتلة، وقالت إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، كما قصفت هدفا عسكريا بصاروخ فرط صوتي في حيفا المحتلة، وشددت على الاستمرار بعمليات الدعم لغزة.
تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراضه الصاروخ اليمني، مشيرا إلى أنه رصد صاروخا ثانيا أطلق من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالية فلسطين المحتلة. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ، ودوت صفارات الإنذار في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمالية الأراضي المحتلة. رئيس حزب ما يسمى إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان انتقد حكومة الاحتلال، وقال إن صاروخين من اليمن خلال 24 ساعة دفعت الملايين إلى الملاجئ، مضيفا أنه لن يكون لدى سكان الاحتلال أمان أبدا في ظل حكومة نتنياهو الحالية. الضربات اليمنية هذه تأتي في ظل استمرار العدوان الأمريكي العنيف على المناطق اليمنية، حيث يثبت فشل العدوان الأمريكي واستمراريته على اليمن. صنعاء أكدت فشل العدوان والحرب الأمريكية عليها، مشيرة إلى استهداف المدنيين من قبل الطيران الأمريكي، وقالت في إحصائية جديدة إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا أكثر من 1300 غارة وضربة بحرية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين.
يواصل جيش الاحتلال مجازره اليومية في غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 40 فلسطينيا منذ فجر اليوم. بدورها أشارت مصادر إعلامية إلى استشهاد عروسين بعد ساعات من زواجهما إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهما، وقالت إنهما تزوجا يوم أمس وارتقيا فجر اليوم. كما أفادت باستشهاد صياد وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل برصاص البحرية الإسرائيلية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة بتقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 52,495 شهيدا و 118,366 جريحا. قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توسيع العدوان على قطاع غزة بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط، وفق وسائل إعلام عبرية. وأفاد إعلام الاحتلال بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني بقيادة نتنياهو وافق على خطة لتوسيع العملية العسكرية خلال مشاورات شارك فيها وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير. ووفق المصادر فسيتم عرض القرار على المجلس الوزاري المصغر غدا للتصديق عليه. يأتي ذلك في وقت امتنع فيه مكتب نتنياهو عن التعليق، ونقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي تأكيد تعزيز العمل العسكري مع عدم قيام حماس بالإفراج عن المحتجزين. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيدا، غالبيتهم العظمى من الأطفال ومن بينهم مرضى وكبار السن. ورجح المكتب ارتفاع عدد ضحايا الجوع في ظل إغلاق المعابر بشكل كامل لأكثر من شهرين ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال، مدينا بأشد العبارات استمرار الاحتلال في استخدام الغذاء كسلاح حرب. ولفت إلى أن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال أمام أعين العالم بصمت دولي مخزن ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل. شنت قوات الاحتلال اليوم حملات دهم واعتقالات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة زبابدة جنوب جنين. من جانب آخر، قام مستوطنون بتخريب خط ناقل للمياه يغذي عدة تجمعات في الأغوار الشمالية، كما اقتحم آخرون بحماية جيش الاحتلال جبل بيرقوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من جنود الاحتلال أصيبوا إثر انقلاب آلية عسكرية خلال اقتحامهم قرية بيت لقيا غربي رام الله. بدأت القوات الأمريكية تنفيذ عملية انسحاب تدريجي من شمال وشرق سوريا شملت إخلاء قواعد عسكرية بينها قاعدة حقل العمر النفطي وكونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي. وبحسب مصادر سورية، فإن رتلا عسكريا أمريكيا انسحب من محافظة دير الزور متوجها نحو العراق، فيما تحركت قافلة تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي بمعدات عسكرية ولوجستية من دير الزور نحو قواعد أمريكية في الحسكة، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول رتل مماثل إلى قواعد بالرقة ضمن شاحنات محملة بأنظمة مراقبة ومدرعات وصهاريج وقود. وأخيرا، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيدا، غالبيتهم العظمى من الأطفال. ورجح المكتب ارتفاع عدد ضحايا الجوع في ظل إغلاق المعابر بشكل كامل لأكثر من شهرين ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بعناوينها. القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا جنوبي يافا المحتلة بصاروخ باليستي. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في العديد من بلدات ومدن الضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمستجدات، يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن فترة حكم الدولة العثمانية، وهي فترة طويلة نسبيا، تعد واحدة من أهم أدوار تطور فن العمارة لدى المسلمين. وكان العثمانيون الذين أسس دولتهم السلطان محمد الفاتح كانوا اتخذوا من مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطينية التي انهارت عاصمة لهم، وعرفت هذه المدينة فيما بعد بالأستانة، وهي اليوم مدينة إسطنبول في تركيا. وهذه المدينة التي تطل على بحر مرمرة ومضيقي البسفور والدردنيل، زاخرة بأبنية رائعة من المساجد والقصور الفارهة.
أجل أعزائي المستمعين، من المساجد المتألقة في إسطنبول مسجد السلطان سليمان الذي عرف بالسلطان سليمان القانوني، وقد وضع تصاميم هذا البناء سنان باشا، وكان من قادة الدولة العثمانية. وفي هذا المسجد رواق واسع يقع تحت قبته الكبيرة، وهناك إلى جانب القبة العديد من المآذن الصغيرة، ويرى خبراء الآثار أن الفن المعماري العثماني قد تمازج مع فن الرسم عند السلاجقة في مسجد السلطان سليمان القانوني. ومن الجدير أن نذكر أن سنان باشا وبعد أن أنهى بناء هذا المسجد شيد آخر هو مسجد رستم باشا، وذلك في عام 1560 ميلادي. ويقع مسجد رستم باشا وسط شبكة من الأسواق والمخازن.
نعم، ومما يلفت النظر في مسجد رستم باشا الكاشي الملون باللون الأزرق والشذري والبرتقالي الذي يغطي جدران المسجد وأعمدة السقف، وتظهر عليه أشكال النباتات. أما الكاشي الموجود في محراب مسجد رستم باشا إسطنبول فهو مزين بصور المزهريات، والظاهر أن مسجد رستم باشا يعكس أوج التقدم الذي وصل إليه فن الفخاريات والتزيين بالكاشي عند العثمانيين. وفي مسجد رستم باشا العديد من القناديل والأواني والأقداح جميعها مزينة بالأوراد الملونة. ومن روائع فن العمارة عند العثمانيين قصر السلطان محمد الفاتح.
وتعادل مساحة هذا القصر مستمعينا الكرام مساحة مدينة صغيرة، وله 4 فناءات وفيه العديد من البوابات. وإلى جانب الفن المعماري تطور فن الأنسجة الحريرية والقطائف في الدولة العثمانية، وكانت لهذه السلع أسواقها في بلاد أوروبا خلال القرن 8 الهجري. وقد انبهر الإيطاليون قبال قطع السجاد المصنوع في الدولة العثمانية، وكانوا يقدمون على اقتنائه علما أن إيطاليا هي مهد أنواع الفنون المختلفة في أوروبا.
وفي بلاد الهند أعزنا المستمعين تتجلى آثار الفنون الإسلامية، وكان المغول قد نقلوا من الفنون الإسلامية إلى بلاد الهند، ومن تلك الفنون فن الرسم الذي أسس مدرسته الفنية الفنان الإيراني كمال الدين بهزاد. وهكذا اختلط فن الرسم الإيراني بالهندي، ومن الذين شاركوا في إرساء دعائم الفن الهندي الإيراني في مجال الرسم مير سيد علي تبريزي وعبد الصمد شيرازي. وساهم الفنانون الإيرانيون والهنود في رسم مجالس قصة الأمير حمزة، وبلغ عدد هذه المجالس 1400 مجلس، وجمعت هذه الرسوم في 12 مجلدا، وقد طال إنجازها حتى عهد الملك أكبر شاه ابن همايون من ملوك الهند.
مستمعين الكرام، يشار إلى أن الملك أكبر شاه من ملوك الجورجانيين في الهند كان يعشق فن العمارة، وفي عهد هذا الملك وفي مدينتي أكرا وفتحبور سيكري في شمال الهند بنيت العديد من القصور والقباب. وفي عهد الملك شهاب الدين الملقب شاه جهان تطور فن الرسم الهندي، وشاه جهان هو الذي أمر ببناء تاج محل ليكون مقبرة لزوجته الإيرانية، وهذا البناء بني وفق طراز العمارة الإيرانية التي كانت في العهد التيموري، وقد تحدثنا حوله في برنامجنا العمارة الإيرانية.
مستمعين الأكارم، في عام 1727 ميلادي دخلت صناعة الطباعة مدينة إسطنبول، فانتهى بذلك عمر استنساخ الكتب بواسطة اليد. وليست هذه الصناعة لوحدها أثرت على الفنون عند العثمانيين، وفي بدايات القرن 18 وفي أواخر حكم السلطان أحمد الثالث ورد فن العمارة الأوروبية الدولة العثمانية، حيث أخذت القصور تبنى على أساس هذا الفن.
وشيئا فشيئا مستمعين الكرام أفلا نجم فنون الفخاريات والتزيين بالكاشي، على أن فنون أخرى بقيت محافظة على كيانها إزاء المد الغربي. ومن تلك الفنون فن حياكة السجاد الذي برعت فيه إيران ولا تزال. وعلى أي حال لا تزال الفنون الإسلامية المتعددة قائمة إلى يومنا هذا، تشهد على عراقة حضارة المسلمين وعلو تمدنهم.
مستمعين الأكرم، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين. صدقة لله طوعا وكرها. القسم الأول. في تلك الليلة لم يعد الشاي مثلما جرت عادته في كل ليلة، إذ لم يكن لديه رغيف الخبز الذي اعتاد أن يأكله مع الشاي، وقد كان كل طعامه في الكثير من أيامه. الضائقة المالية في تلك الأعوام من أواسط القرن الهجري 14 كانت تأخذ بخناق طلبة الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف وعلمائها، خاصة الغرباء منهم القادمين إليها من المناطق النائية، وخاصة الذين عفت أنفسهم عن ذل الطلب والكشف لأحد من خلق الله عما يعانون حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولكن شوق طلب العلم الإلهي في جوار مرقد أمير المؤمنين عليه السلام وصدق موالته أعانهم على تحمل تلك الصعاب، خاصة مع وجود علماء ربانيين جمعوا درر التربية النبوية والمواعظ العلوية النقية، وفتحوا صدورهم لاستقبال طالبيها وتربيتهم عليها ونقلها إليهم، يستضيئون بأنوارها ويحفظونها لطلابها ويصونونها عن غير أهلها. وكان من هؤلاء الحبر الرباني العبد الصالح آية الله السيد علي القاضي. كان الشيخ الشاب من تلامذة هذا السيد العارف ملازما لمحضره يستفيض مما عنده من جواهر المعارف الإلهية والتربية المحمدية والمواعظ العلوية، فهانت عليه الصعاب التي كان يعانيها وهو في شظف العيش وقلة ما في اليد. في تلك الأيام كانت ضائقته المالية قد بلغت ذروتها، ولم يكن في يديه إلا أقل القليل، فقرر أن يقنع بأقل القليل أيضا من الطعام لكي يبقى ما لديه أطول فترة ممكنة، وهو لا يدري ما سيحمله له الغد. قرر أن يكتفي من طعامه بقرصين من الخبز في ليله ونهاره، يقنع بأكل أحدهما في الصباح والثاني في المساء مع الشاي، يستقوي بهما على درسه وعبادته. وهكذا كانت سنة مولاه أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن من يطيق ما طاقه علي بن أبي طالب؟ لقد كان يفعل ذلك والدنيا ملك يديه ورهن إشارته عليه السلام، لكنه كان يتصدق منها بالكثير ويقنع لنفسه بأقل القليل سلام الله عليه. في صباح ذلك اليوم لم يبق لدى صاحبنا من نقوده سوى ما يشتري به رغيفي خبز لصباحه ومسائه، وقد ادخره ليومه وروحه قلقة من الغد. سأل نفسه قبل أن يحل الغد: ماذا سأفعل غدا ويدي خالية حتى مما أشتري به الخبز الذي قنعت به ولم أحصل على غيره من طيبات رزق الله. كان هذا الهاجس قد استولى عليه وهو يقطع الطريق من المدرسة الدينية التي يقيم في إحدى حجراتها إلى منزل أستاذه العارف السيد القاضي. ظهرت أثار هذا الهاجس في الوجوم الذي طفح على وجهه وشغله حتى عن موضوع الدرس الذي سيتلقاه من أستاذه في هذا اليوم، خلافا لما كانت عادته من الاهتمام بالتفكير بموضوع درسه وإفاضات أستاذه. أجل، التفكير فيما سيحمله الغد كان قد استحوذ عليه، ولم يقطع سلسلة أفكاره إلا صوت فقير اعترض طريقه وهو يستعطيه: أعطني مما أعطاك الله، ما أسد به رمقي، فقد ألح بي الجوع. رق الشيخ الشاب لحال هذا الفقير وأحس في قلبه تصديقا له، لقد رأى علائم الجوع بادية عليه وهم أن يعطيه ما لديه من نقود، ولكنه أحجم عن ذلك عندما تذكر حاله وأنبته نفسه قبل أن يعطي ما لديه: أنسيت يا فتى حالك؟ أنت معدم مثله، ولعل حالك أشد سوءا منه، إنك معذور، فدع عنك هذه الحماقة واذهب لشأنك، فسيأتي من هو أفضل حالا ويعطيه ما يسد حاجته. قنع الشيخ ومضى لسبيله بعد أن دعا للفقير معتذرا: الله يوسع علينا وعليك يا أخي. هل سيطاوع قلب الشاب ما اقتنع به فيمضي في سبيله، أم سيرجع إليه ويعطيه ما عنده ثقة بما عند الله؟ الإجابة سنجدها مستمعين الأفاضل في تتمة هذه القصة، وستأتيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في مثل هذا الوقت. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو: خيركم خيركم لنسائه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وآله يقول خيركم، يعني أكثركم خيرا، أكثركم خيرية. من هو؟ خيركم لأهله. بعض الناس عند ازدواجية في الشخصية، بروي الناس شوف شخصيته شخصية لطيفة جيدة زينة، داخل البيت يتقمص شخصية أخرى. ولذلك في بعض الأحيان نسمع مثل هذه الشكاوى فنتعجب، أشخاص نعرفهم نسمع شكاوى من عائلتهم، من الزوجة، من الأبناء، فنستغرب كيف يعني فلان عرفه أخلاقه تعامله مع الناس. لكن في بعض الأحيان يتبين في ازدواجية في الشخصية، داخل البيت شيء وخارج شيء آخر. خيركم خيركم لأهله، إذا فيك خير معاملتك ويا عائلتك خليها زينة، مو فخر ويا الناس، الفخر داخل في الدائرة الأقرب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. لا يصير أهلك هم الأشقى بك، الناس مرتاحين منك وعلاقتك زينة معاهم، لكن أهلك في البيت منزعجين ومتأذين منك. هناك توجيهات في الإسلام لإنجاح العلاقات العائلية ولتحسين الأجواء العائلية، نتحدث عن بعضها بسرعة. أولا، الاهتمام بالعلاقة مع العائلة. الإسلام يوجه الإنسان إلى أنه يجب أن يهتم بحسن علاقته مع عائلته. البعض من الناس يفكر أنا عندي ميانة على عائلتي مو مهم، وكأن حسن العلاقة مع العائلة شيء كمالي تحت تصرف، عند ميانة عليهم ما في مشكلة في الموضوع. وهذا بخلاف تعاليم الإسلام. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى أن يعطي هذا الجانب أهمية كبيرة، بل إن النصوص ترى أن حسن العلاقة مع العائلة أفضل من كثير من العبادات والأعمال الصالحة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. يعني تجلس ويا عائلتك هذا أحب إلى الله من أن تروح المسجد النبوي وتعتكف. وتعرفوا الاعتكاف شنو معناه، يعني في صوم، في صلاة، في دعاء، في تقيد. النبي يقول قعدتك ويا عيالك أحب إلى الله. وعنه صلى الله عليه وآله: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. المرأة اللي مهتمة تتسمع تروح الحج وتروح الزيارة وتصوم وتصلي، عليها أن تعلم أن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وعن الإمام الباقر عليه السلام: لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. دائما جبرائيل من ينزل على النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالنساء خيرا، يوصي بالمرأة خيرا. ونصوص عندنا كثيرة على هذا الصعيد. عنه صلى الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. وعنه صلى الله عليه وآله: من كان له امرأة تؤذيه، امرأة تؤذي زوجها، من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه. وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان لها مؤذيا ظالما. ليؤذي زوجته أيضا الله ما يقبل صلاته ولا يقبل حسناته. كل هذه النصوص للتأكيد على أهمية العلاقات العائلية. التوجيه الثاني: الخدمة داخل العائلة. العائلة التي تكون علاقاتها ناجحة، التي يتبارى أفرادها في خدمة بعضهم بعضا. الرجل يحاول يخدم زوجته وأبنائه، الزوجة تحاول تخدم زوجها، الأبناء يخدموا الوالدين، الوالدان يخدمون الأبناء، هذه الروح، روح الخدمة، الاهتمام بالخدمة، هذه هي التي تصنع الأجواء الإيجابية. النبي صلى الله عليه وآله في ما روي عنه يقول: لا يخدم العيال. انتبهوا، عادة الواحد منا يبغى يصير جلالة الملك في البيت، يعني هذا يخدمه وهذا يجيب له وهذا يسوي له. النصوص تقول: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إذا سقى الرجل امرأته أجر. عادة المرأة هي تجيب ماي، جيب لي ماي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنت جيب لها ماي، تحصل أجر وثواب. إذا سقى الرجل امرأته أجر. ونصوص كثيرة في هذا السياق تؤكد على أهمية الخدمة المتبادلة داخل العائلة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. إيش قد تنفق على عيالك، ترفه عن عيالك، هذا أرضاكم عند الله. التوجيه الثالث والأخير في حديثنا: التنازلات المتبادلة. الرجل والمرأة والأبناء، الحياة العائلية حياة بين بشر، والبشر يصير عندهم اختلاف في المزاج، يصير سوء تفاهم، تصير أخطاء وتصير غفلة. الإنسان لازم ما يكون قاسي تجاه الأخطاء داخل العائلة. بعض الناس ممكن يتقبل الأخطاء من الغرب، من الأجانب، لكن داخل العائلة صعبة عليه يتقبل الخطأ. وهذا بالعكس، الإنسان داخل العائلة لازم تكون عنده مرونة أكبر. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه يقول: إني لأصبر من غلامي هذا، خادم عنده، إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ودرجة الشهيد. الإنسان عليه أن يتحمل الصبر تجاه المشاكل العائلية. وعنه صلى الله عليه وآله: ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق. امرأة سيئة الخلق إذا صبر عليها واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب أروع الأمثلة في التعامل مع عائلته ونسائه. الإنسان في علاقاته العائلية ينبغي أن يكون مرنا، لا يقف عند الأخطاء، يتحمل الأخطاء. الزوجة تتحمل من زوجها، الزوج يتحمل من زوجته، حتى تصبح الحياة العائلية حياة سعيدة طيبة. أما إذا كان كل شخص يتمسك بموقفه ويتعامل بالشدة مع الطرف الآخر حتى ولو كان مخطئا، هنا لا تنتظم الحياة العائلية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الحياة العائلية يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة متى يحتاج لها الإنسان؟ في حالة الضعف، في حالة الخطأ. علينا جميعا، كل واحد منا عليه أن يهتم بأن يصنع جوا إيجابيا في عائلته، وأن يجعل هذه الدائرة الأقرب إليه هي الأكثر اهتماما في تعامله وإحسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الإسلام وتوجيهاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدار ولا تشعر بانكسار. إذا أبطال تكون ليش عنادك يطول؟ ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعن ذكرات. أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت، كلمة بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدار ولا تشعر بانكسار. إذا أبطال تكون ليش عنادك يطول؟ ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل. ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام، مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة. أسفك ما يعني ذلك.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. خارجية الإيرانية تدين اعتداءات الاحتلال واستهداف المنشآت المدنية بمناطق متفرقة في سوريا. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. قوة قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في العديد من بلدات و